أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدورنا لشرح مسنوناته، ووفق جوارحنا للاشتغال بطاعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدد معلوماته، وأن محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزاته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع من التعليق على كتاب منحة الباري بشرح صحيح البخاري للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: عدي الرفث بإلى لتضمنه معنى الإفضاء. كلمة الرفث، رفث فلان، كلمة لا تتعدى، إنما هي كلمة قاصرة، فعداها بإلى. لا، رفس متعدي بنفسه لا يتعدى بإلى، فقال عداه بإلى لتضمنه معنى الإفضاء، يعني أفضى إلى. أما لو مثلا رفس بمعنى جامع، رفس نساءه جامع نساءه، فهي تتعدى بنفسها، لكن هنا عداها بمعنى إلى لأنه جعلها بمعنى الإفضاء، يبقى أفضى إلى. وهذا ناسخ لما كان في صدر الإسلام من تحريم الرفث والأكل والشرب بعد العشاء. وهذه إشارة إلى أن هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله بهذه الآية ليبين ما كان عليه الحال قبل نزول هذه الآية. فقبل نزول هذه الآية كان إذا أذن العشاء يحرم على الصائم، على الإنسان الذي ينوي أن يصوم غدا، يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يرفث. فنزلت هذه الآية حتى تنسخ ذلك: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما لصاحبه، فكل من الزوجين يعانق الآخر فهما يتعانقان، وكذلك يحتاج كل واحد منهما لصاحبه، فلذلك عبر الله تبارك وتعالى بهذا التعبير عن هذه الحالة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون، أي تخونون أنفسكم بالجماع والأكل والشرب ليلة الصيام في الوقت الذي كان محرم فيه ذلك. بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في هذا الأمر، فلذلك فزعوا إلى الله تبارك وتعالى يطلبون التخفيف، فخفف الله عز وجل عليهم. قال: فتاب عليكم، أي قبل توبتكم، لأنه تبارك وتعالى من فضله يتوب على الإنسان ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وعفى عنكم، فالآن باشروهن، أي جامعوهن. وابتغوا، أي اطلبوا، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو من الولد. وفي نسخة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ما كتب الله، يعني فيها اختصار في لفظ الآية. وكما قلت، فهذه الترجمة يقصد بها الإمام البخاري رحمه الله أن يبين ما كان عليه الحال قبل نزول هذه الآية، وأن هذه الآية نسخت ذلك. قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. هذا بيان للحال، إنه إذا كان صائم وحضر الإفطار لكن قبل أن يفطر أخذه النوم، فهنا يحرم عليه الإيه؟ يحرم عليه الطعام والشراب. وهذا معناه إنه لو نام قبل العشاء فخلاص انتهت المسألة قبل الإفطار لا يفطر. وإن قيس بن صرمة، هذه حادثة من الحوادث التي حصلت، وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار، يعني من اليوم الذي بعده، غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عن إسرائيل اللي هو شيخ البخاري، أي ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هو ابن أبي إسحاق ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. يبقى إسرائيل جده إسحاق أبو إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق أي المذكور اللي هو أبي إسحاق السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله. فهذان هما الراويان المذكوران في الإسناد، إسرائيل وجده أبو إسحاق. وكان يومه يعمل أي في أرضه، فغلبته عيناه أي فنام، وفي نسخة فغلبته عينه، ومعنى هذا إن هو نام قبل أن تحضر امرأته الطعام. فجاءته في نسخة فجاءت بحذف الضمير خيبة أي حرمانا، خيبة أي إيه؟ أي حرمانا، بالنصب على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق بتقدير مثلا إن هو إيه؟ خبت خيبة. نعم. يقال خاب أي لم ينل ما طلب، خاب أي لم ينل ما طلب، معناها أيضا هو حرم. ما هي معنى كلمة لم ينل ما طلب؟ معناها أنه حرم لأنه لم يأكل، ومعنى ذلك أنه هو كما حصل فعلا أنه يستمر إلى اليوم الثاني دون طعام ولا شراب. قال: فنزلت هذه الآية. وجه مناسبة نزولها لقصة قيس أنه إذا جاز الرفث فجواز الأكل والشرب أولى، مع أنه ذكره في قوله ونزلت وكلوا واشربوا إلى آخره، ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا، وفي نسخة فنزلت بالفاء. الشيخ يقصد هنا أن إعلام الله تبارك وتعالى لهم بنسخ هذه الحالة والإتيان بحالة جديدة تم بطريقين، ببيانين. البيان الأول عن طريق الإشارة بمفهوم المخالفة، بمفهوم الموافقة، أيوة بالمفهوم. والتانية جت بالإيه؟ بالمنطوق. جت بالإيه؟ بالمنطوق. طب المفهوم الأول جاء إزاي؟ جاء في قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كلمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني طول الليلة من أول المغرب إلى الفجر، حلال للرجل أن يجامع امرأته. طيب إذا حل للرجل أن يجامع، يبقى من باب أولى يحل له أن يأكل أو يشرب. فهذا هو البيان الأول، وده مفهوم موافقة بطريق الأولى أو بطريق مساوي، والله أعلم. طيب، والبيان الثاني جاء صريح بالمنطوق: وكلوا واشربوا. تمام، فده قال الشيخ: ونزلت وكلوا واشربوا إلى آخره، ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم صريحا، عشان يعرفهم بهذا المعنى تعريفا صريحا. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي سبق معنا الآن. باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، في نسخة: وكلوا واشربوا إلى قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. والشيخ رحمه الله لماذا ينبه على هذه الأشياء التي ربما يلمس بعضنا أنه ليس لها فائدة أو من ورائها كثير عائدة؟ لا، هي ليست كذلك، إنما تنبيه الشيخ لها معناه أن الإمام أراد الآية كاملة وبعضهم اختصرها، حتى ولو كتبها الإمام مختصرة وقال الآية، فإنما كانوا يفعلون ذلك لثقل الكتابة عليهم، لأنهم كانوا ينسخون بأيديهم، أو لأن النساخ كانوا يختصرون ويقتصرون. وده أمر مهم إن احنا نلتفت إليه، لأن موجود في التفاسير وكذلك في كتب الفقه وغيرها من كتب التي تستشهد أو تستدل بآية أو حديث، فأحيانا يكتبون الجزء الأول من الآية ويقول الآية، يعني اقرأ الآية أو أكمل الآية، ويكون موضع الشاهد في الجزء المشار إليه وليس في الجزء المذكور. فمن هنا يجب في الطباعة الحديثة أن تكتب الآية كاملة أو يكتب الحديث كاملة، وإذا لم يكن ذلك في نص الكتاب ليكن في هامشه المحقق يذكر هذا، ومن باب أولى الشارح إذا شرح يذكر بقية الآية. نعم، وده من باب أولى إذا كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش بقى إلى آخر الآية أو الآية، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الآية كاملة، فأنت صاحب حديث وتذكر ذلك على سبيل الرواية، فأذكر الآية كاملة. قال البراء في نسخة عن البراء، وأشار به إلى حديثه في الباب السابق. طيب، هناك قلنا إن المقصود منه بيان أول الوقت الذي يباح فيه الطعام والشراب. طيب، ما هو مقصود هذه الترجمة الموجودة معنا الآن، ما هو مقصودها؟ مقصود منها بيان انتهاء وقت الأكل والشرب والجماع، وأبيح بعد أن كان ممنوع من أول غروب الشمس. طيب، إلى متى؟ هذه الترجمة التي معنا تبين لنا ذلك: ثم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى إذن وقت الأكل والشرب والجماع ينتهي عند طلوع الفجر. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وهذا الحديث أيضا في مسلم. حجاج في نسخة الحجاج، الحجاج بن منهال، مرة بالتعريف ومرة بالتنكير. هشيم أي ابن السلمي، حدثنا هشيم أي ابن السلمي. عن الشعبي هو عامر ابن شراحيل. عمدت بفتح الميم، لأن بعض الناس يقرأها عمدت له ذلك فذكرت له ذلك في نسخة فذكرت ذلك له. وعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه ليس الوحيد الذي فعل ذلك، الذي إيه؟ الذي اشتبه عليه هذا الأمر. والحديث الذي بعده يبين ذلك. قال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء، والحاء دي هي حاء التحويل، يعني يذكر سندا آخر غير السند الأول. حاء حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان. يبقى سعيد مرة ذكر الحديث عن ابن أبي حازم عن أبيه، ومرة ذكر الحديث عن أبي غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم، فمعنى هذا أنه روى عن أبي حازم بواسطتين، مرة عفوا يعني عن طريق راويين، مرة ابنه ومرة إيه ومرة أبي غسان. حدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. يعني هذه الكلمة أو الجملة لم تكن نزلت في أول نزول هذه الآية، لم تنزل معها. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني هؤلاء ربطوا، وعدي بن حاتم أخذ عقالين، واحدا أبيض وواحدا أسود. قال ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار، يعني تشبيه الليل بالخيط الأسود وتشبيه للنهار بالخيط الأبيض، وليس المقصود أن يأتي الإنسان بخيط أبيض وخيط أسود حتى يتبين له هذا الخيط من هذا. سعيد بن أبي مريم نسبة إلى جد له، نسبة أو نسبه إلى جد له، وإلا فهو سعيد ابن محمد ابن الحكم ابن أبي مريم، فأبو مريم هذا جد له وليس إيه وليس والده. ابن أبي حازم هو عبد العزيز، عن أبيه هو أبو حازم واسمه سلمة ابن دينار. يبقى أبو حازم هو سلمة ابن دينار وابنه عبد العزيز. فكان في نسخة وكان بالواو في رجله، في نسخة في رجليه بالتسنيم، ولم يزل في نسخة ولا يزال يتبين بتحتية قبل فوقية، يعني الياء وبعدين التاء، وفي نسخة بفوقيتين يعني تتبين، وفي نسخة يستبين أي يظهر الليل والنهار، في نسخة الليل من النهار. قال وليس في الحديث تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هنا الشيخ رحمه الله يقصد أنه هو يجيب عن اعتراض، فربما مثلا من يقرأ هذا الحديث وإن كلمة من الفجر بيان لمسألة الخيط الأبيض من الخيط الأسود وإن المقصود منها الفجر، فهنا تأخر نزول هذه الجملة مع بقية الحديث، نزل ما بقية الآية، الآية نزلت واستثنيت هذه الكلمة من النزول أولا وبعد كده نزلت، فهل في ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة؟ مع إن المستقر عليه إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا في القرآن الكريم ولا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا الناس يحتاجون إلى شيء فلا يؤخر بيانه. قال: ليس في الحديث تأخير البيان عن وقت الحاجة. طب لماذا ليس في الحديث تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ قال: لأن استعمال الخيطين أي الأبيض الذي أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق شبيها بالخيط، والأسود الذي يمتد معه من غلس الليل شبيها بالخيط أيضا، كان شائعا لا يحتاج لبيان. إن المسألة اللي عبر بها القرآن، التعبير والأسلوب الذي عبر به القرآن الكريم في هذا الموضع، اللي هو حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، دي كانت شائعة الاستعمال، وإن العرب كانت تستعمل هذا الأسلوب في التعبير عن الفجر، إنه يفصل بين الليل وبين النهار. طب لماذا اختلط على بعضهم وتوهم خلاف المقصود؟ ها هو ده الاعتراض. قال: فاشتبه على بعضهم فحمله على العقالين، يعني بعض من لم يكن يستعمل هذا التعبير من الأعراب وغيرهم، أو من كانت لغتهم ليس فيها هذا الاستعمال، ليس فيها هذا التشبيه، هم اللي اختلط عليهم الأمر. وواضح أن عدي بن حاتم لم يكن في الحضر، ولكن كان في الأعراب البادية، وكذلك يعني ربما يكون من سمي من إيه من أشير إليهم هنا فكان رجاله. تمام. أما استعمال الخيطين في الليل والنهار كان استعمال شائع عند العرب، وبذلك البيان موجود. طيب كلمة من الفجر دي جت زيادة في البيان، زيادة لترفع الإشكال، وإلا فالبيان كان معروفا والبيان كان أيضا موجودا. وأيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه بينه. فإن كان القرآن قد أجمل فقد فصل النبي، وإن كان القرآن قد أبهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وبالجملة فاستعمال الخيطين في الليل والنهار كان استعارة، استعمال الخيطين في الليل والنهار كان استعارة قبل نزول قوله تعالى من الفجر، وبعده صار تشبيها، لأن التشبيه يبقى مذكور فيه الطرفين، والاستعارة بيبقى مذكور فيها واحد من الطرفين، بيبقى مذكور فيها واحد من الطرفين ومحذوف المشبه به. فقال: كما أن قولك رأيت أسدا مجاز، فإذا زدت من فلان رجع تشبيها. فمعنى هذا إن قبل أن تذكر كلمة من الفجر كان الأسلوب أسلوب استعارة، فلما ذكرت كلمة من الفجر فكده اجتمع عندنا المشبه والمشبه به فصار تشبيها. قال: والاستعارة وإن كانت أبلغ من التشبيه، يعني الاستعارة التي كانت موجودة قبل نزول كلمة من الفجر هي أبلغ من التشبيه. وإزاي بقى الواحد ينتقل من الأبلغ إلى البليغ، أو من الأبلغ إلى الأقل بلاغة، أو من الأكمل إلى الكامل؟ هو ده يعني كأن الشيخ يجيب على اعتراض يعترض به هنا، إن أنتوا إذا قلتم كلمة من الفجر نزلت متأخرة، طيب ده هي كده نزلت فأنقصت البلاغة شيئا، هل هذا صحيح؟ لأن اللي كان موجود قبلها استعارة، واللي موجود دلوقتي تشبيه، والتشبيه أقل في البلاغة من الاستعارة. قال الشيخ رحمه الله: لكن الكامل منه أبلغ منها ناقصة. التشبيه الكامل هو أبلغ من الاستعارة الناقصة. طب هل هنا الاستعارة ناقصة؟ نعم، الاستعارة هنا ناقصة. قال: وهي هنا ناقصة لفوات شرط حسنها، لفوات شرط حسنها. إيه هو شرط حسن الاستعارة؟ قال: وهو كون الشبه بين المستعار له والمستعار منه جليا بنفسه معروفا بين سائر الأقوام. فهنا خفي على بعض الناس أو لم يخفى، خفي. يبقى إذن شرط حسنها أن تكون واضحة غير خفية، أن تكون جلية غير مشتبهة، فلما اشتبهت فات شرط حسنها، فصار الأولى ذكر التشبيه والضرب على الاستعار. فنزلت من الفجر توضح هذا وتزيل الإشكال. قال: وكان هذا مشتبها على بعضهم، اشتبه على عدي فأخذ عقالين، واشتبه على غيره فأخذ خيطين ربط أحدهما الأبيض بقدمه اليمنى والثاني الأسود بقدمه اليسرى. قال: وقوله من الفجر بيان للخيط الأبيض، واكتفى به عن بيان الأسود، إن هو قال إيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الفجر، ما قالش من الفجر ومن الليل، يعني عشان وضح إن الخيط الأبيض المقصود به الفجر، وما قالش بقى إن الخيط الأسود اللي هو إيه؟ تمام؟ قال: واكتفى به عن بيان الأسود، لأن بيان أحدهما مشعر ببيان الآخر. إذا بين الأول فمعناه أن الثاني يظهر، لأنهما ضدان، وبضدها تتبين الأشياء. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم، بنون التأكيد الثقيلة اللي هي إيه؟ اللي هي قبل كاف الخطاب، لا يمنعنكم، وفي نسخة لا يمنعكم بدونها، ليس فيها نون مشددة، من سحوركم أذان بلال. السحور بالفتح ما يؤكل في السحر، فيكون أمام الإنسان طعامه وبلال يؤذن فيمتنع من الإيه؟ من الطعام، لا يأكل ويبتعد عن الإيه؟ عن الطعام. فمعناها هنا إيه؟ معناها هنا إن بلال رضي الله عنه وأرضاه إذا أذن يجوز للناس أن تأكل، لا مانع من ذلك. قال: وبالضم المصدر. يبقى هو بيفرق هنا بين السحور بالفتح والسحور بالضم. السحور اللي هو الأكل، ما يؤكل في السحر، الأكل أو الطعام الذي يأكله الإنسان في هذا الوقت يسمى السحور. طيب، وبالضم المصدر اللي هو فعل السحور نفسه، أن يأكل الإنسان أكلك، ها، الأكل أكلك في هذا الوقت، وضعك الطعام في فمك، هو ده اللي يسمى سحور. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد. والقاسم هيجي معانا الشيخ رحمه الله يبين إن القاسم معطوفة على نافع، يعني هو رخر روى عن ابن عمر. والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بكده عرفنا لماذا لا يمنعنا أذان بلال أن نأكل ونشرب، لأنه كان يؤذن بليل، يعني كان الأذان الأول اللي هو الفجر الإيه؟ الكاذب، اللي هو لكي يقعد، لكي يوتر المصلي، ولكي يطعم الإيه؟ يطعم من نوى الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن أبي أسامة، هو حماد ابن أسامة، حماد ابن أسامة، والقاسم عطف على نافع لا على ابن عمر، يعني الشيخ أراد هنا أن يقول إن عبيد الله روى عن نافع وروى عن القاسم ابن محمد، فأما نافع فنقل عن مولاه ابن عمر، وأما القاسم ابن محمد فروى عن مين؟ فروى عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة هنا عمته، عمة القاسم، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، اللي هو ابن أبي بكر الصديق. وكان القاسم أحد فقهاء السبعة في المدينة. عن أبي أسامة هو حماد بن سلم ابن أسامة، والقاسم معطوف عطف على نافع لا على ابن عمر، ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم قال هو عمرو ابن قيس العامري، مشهور عبد الله بن أم مكتوم، والشيخ هنا قال هو عمرو بن قيس العامري، وهو مختلف في اسمه على أقوال. قال: واسم أمه اللي هي أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله. ومر الحديث في مواقيت الصلاة في باب الأذان قبل الفجر، وهو هناك الشيخ رحمه الله ذكره من حديث ابن مسعود عشان نعرف إن هو لماذا يكرر الحديث وماذا يصنع إذا كرر. هو يكرر لكي يستشهد للتراجم ويستخرج الفقه الذي فيه، وإذا كرر ماذا يفعل؟ هو ينوع، يزيدك فوائد لم تكن في الإسناد الأول. واللبيب يبحث عن هذا ويفهمه. قال: باب تأخير السحور. باب تأخير السحور أي إلى قرب طلوع الفجر. الإنسان لا يأكل إلا يعني قريبا من الإيه؟ من الفجر. باب تأخير السحور أي إلى قرب طلوع الفجر. وفي نسخة: باب تعجيل السحور أي الإسراع به خوفا من طلوع الفجر، يعني تؤخره إلى قرب الطلوع وتعجل إذا خفت أن يطلع الفجر. حدثنا محمد ابن عبيد الله، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أدرك السجود يعني صلاة الصبح. فهذا مما يبين أنه أكل قبل الفجر مباشرة، فبعد أن أكل أسرع حتى إيه؟ حتى يدرك السجود. وبعض النسخ مكتوب فيها حتى أدرك السحور، تمام، وهذا خطأ. أن أدرك السجود يعني صلاة الصبح. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر أي من الزمان، يعني نترك قد إيه من الزمن بين السحور وبين صلاة الفجر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. قال هشام أي الدستوائي. هشام اللي هو شيخ مسلم ابن إبراهيم، وطبعا مسلم هنا مش الإمام مسلم، لا، مسلم ابن إبراهيم شيخ البخاري غير مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح. هشام اللي هو شيخ مسلم ابن إبراهيم اسمه هشام الدستوائي. قتادة أي ابن دعامة اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي تلميذ أنس رضي الله عنه ورحم الله قتادة. قلت: القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت. فهنا أنس روى عن زيد بن ثابت، أنس روى عن زيد بن ثابت، وكلاهما صحابي، فده من رواية الصحابي عن الصحابي. فأنس يذكر لزيد، يسأل زيد ويقول له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية أي قدر قراءتها. ومر شرح الحديث في باب وقت الفجر، يعني في كتاب مواقيت الإيه؟ الصلاة. طبعا 50 آية مرتلة تأخذ 10 دقائق إلى ربع ساعة، فهذا هو الوقت الذي تستحب فيه، يعني يستحب إليه تأخير السحور. باب بركة السحور من غير إيجاب. بركة السحور من غير إجهاد، يعني السحور فعله بركة وسنة، لكن هذا من غير إيجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، ولم يذكر السحور. باب بركة السحور من غير إيجاب له. طبعا في النسخة مكتوب السحور السحور، فيعني المعنى كله يحتمل أنه يتكلم عن أكل الإنسان نفسه، يعني عن فعل الإنسان للأكل، يقصد المصدر ولا يقصد نوع الأكل أو الطعام. فلذلك آثرت أن أقول السحور في كله. قال: باب بركة السحور من غير إيجاب له. في نسخة: من ترك السحور، من ترك السحور، وعلل عدم الوجوب، يعني قال هذا ليس بواجب، بمعنى أن الإنسان لو ترك لا يأثم، وإن هو ليس فيه عزمة من الشرع، فالإنسان ليس مطالب به على وجه الإلزام. وعلل عدم الوجوب بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، أي بين الصومين من غير إفطار بالليل، واصلوا من غير إيه؟ من غير إفطار بالليل. الوصال معناه أن الصائم يصل الليل بالنهار ولا يأكل، فيصوم يومين متتاليين مع الليل، أو أكثر من يومين، بمعنى هو مثلا هيفطر المغرب، لا، يكمل لغاية الفجر، فيبقى صام النهار وصام الليل معه، وبعدين يكمل لليوم الثاني كمان، فيبقى صام إيه؟ صام يومين متتالين، يعني 36 ساعة، 24 ساعة في اليوم الأول ليلا ونهارا، وبعد كده 12 ساعة تاني غالبا، يعني 12 ساعة في اليوم الذي بعده، يبقى كده 36 ساعة تقريبا، ويعني ممكن يكمل أكثر من هذا، وهيأتي معنا حكمه الآن، لكن هذا المعنى. فهو يستدل هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان واصل، وكذلك غيره من الصحابة إذا كانوا واصلوا يبقى تركوا السحور، وإذا كان السحور واجب كان لابد إن هم يفطروا ولا يواصلوا، فلما واصلوا دل ذلك على أن السحور إيه؟ دل ذلك على أن السحور مستحب وليس بواجب. قال: ولم يذكر السحور، في نسخة: ولم يذكر سحور، وفي أخرى: ولم يذكروا السحور، بالجمع والبناء للفاعل، بالجمع يذكروا، يعني الصحابة والنبي، النبي والصحابة، وبالبناء للفاعل، لا، ولم يذكروا بقى، يبقى لأن احنا قلنا لو يذكروا، ولم يذكروا، يعني لم يتذكروا، يعني يذكروا بالجمع والبناء للفاعل، لأنها لو قلنا يذكروا أو يذكروا ده للبناء للمفعول، بناء الفاعل يعني يكون الكلمة مبنية للمعلوم. قال البخاري يستدل لهذا: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا جويرية، جويرية ده رجل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه، وعرفنا أن عبد الله هو عبد الله ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. جويرية قال: أي ابن أسماء ابن عبيد الضبع، اسمه جويرية ابن أسماء، وكانت كنيته أبو مخراق أو أبو مخارق، وكان من رفقاء الإمام مالك ابن أنس رحمهم الله. قال: فنهاهم، أي عن الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال، وسبب النهي عنه ما فيه من حصول الضعف، لأن الإنسان يعني إذا صام النهار وأتبعه الليل وأتبعه النهار الذي بعده، لا شك يحصل ضعف بدنه. قال: والعجز عن مواظبة كثير من الطاعات، إن الإنسان هنا يعجز أن يواظب على كثير من الطاعات، فهيكتفي بقى بأن هو صايم ومتعب من الصيام، لن يقوم للنوافل والذكر وقراءة القرآن وهكذا. قال: والقيام بحقوقها، فيعجز عن القيام بحقوق هذه الطاعات. قال: والأصح أن النهي فيه للتحريم. هكذا يعني ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو نهي للتحريم فنهاهم. ولعل الشيخ رحمه الله نظر إلى أن النهي الأصل فيه التحريم وإن هو يحمل على هذا، لكن الصواب والله أعلم أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة. والدليل على هذا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أكملوا بعد هذا فكانوا يواصلون، كانوا يواصلون. وثبت هذا أنه صلى الله عليه وسلم واصل بهم، أنه واصل بهم، فثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه واصل بأصحابه، وإن هو صام بهم يوم 28 وواصل بهم إلى يوم 29 وأراد أن يواصل بهم إلى 30 فظهر الهلال فأفطروا في يوم 30 لأنه يوم العيد. فقال صلى الله عليه وسلم يعني كالزاجر لهم والمنكل لهم من باب التعزير لما لم ينتهوا، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم يوم 30 تصومونه، يعني يشق عليهم بذلك. طب هنا لو كان حراما، لو كان الوصال حرام، فهل كان النبي يفعله أو كان يفعله بالصحابة؟ لا، فده معناه أن النهي هنا للكراهة ولا ليس للتحريم. وفي نوع من الوصال جائز لا كراهة فيه، لم يقل أحد أنه محرم ولم يقل أحد أنه هو مكروه، بل هو جائز، وهو إن أنت تواصل إلى السحر فقط، بدل ما تفطر المغرب تفطر عند قبل الفجر بإيه بقليل، يعني تجعل السحور هو الفطار، وده جائز ما فيش مشكلة، وإن كان هو أفضل. والدليل على جوازه ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذه إجازة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا. وإن كان طبعا المبادرة إلى الفطر أولى من إن الإنسان يؤخر، لأن تعجيل الفطر هو أفضل من تأخيره، وفي أحاديث كثيرة تدل على استحباب تعجيل الفطر. قال: إنك في نسخة، فإنك يعني لما قالوا إنك تواصل أو فإنك تواصل يحتجون لفعلهم بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال: لست كهيئتكم، أي ليست حالي كحالكم، أو لفظ الهيئة زائد، والمراد لست كأحدكم. يبقى هنا لست كهيئتكم يعني لست، ليست حالي كحالكم، ليست هيئتي كهيئتكم، أو إن كلمة الهيئة زائدة فيبقى لست كمثلكم، لست كأحدكم، لست أنا كأحدكم. طيب ما الفرق؟ قال الشيخ: والفرق بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم أن الله تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه إذا صام فلا يحس بجوع ولا عطش، هو يعني المعاني والفكر والتلذذ والمتعة الروحية التي لا يحس معها صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، وهي مسألة الإيه؟ مسألة الجوع والعطش. قال: ويقويه على الطاعة، إن يحصل من الله تبارك وتعالى هبة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من القوة فيقويه على الطاعة، ويحرسه من ضعف القوى وكلال الحواس، يعني يمنع عنه صلى الله عليه وسلم خور قوته وتعب حواسه وجوارحه، أو أنه يطعمه ويسقيه حقيقة من الجن. وده الشيخ رحمه الله أخرها جدا إلى النهاية لأن هي عليها اعتراض. قال النووي: والصحيح الأول، الصحيح الأول إن هو يفيض الله عز وجل على نبيه من المعاني واللذائذ الروحية ما يسد مسد الطعام والشراب، فلا يحس بالجوع ولا بالإيه ولا بالعطش. أما إن هو يأكل حقيقة من الجنة، فالنووي قال: إذ لو أكل حقيقة من الجنة لم يكن مواصلا. إذ لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. ليه؟ لأن الأكل حقيقة يعني أكل حسي، وده يكون مفطر، فيكون كده مفطر صلى الله عليه وسلم. انتهى، يعني انتهى النقل عن النووي، وده قاله في شرح صحيح مسلم كما يعني سنقف عليه، بلغنا الله ذلك. وقد يقال طعام الجنة ليس كطعام الدنيا فلا يقطع الوصال. يعني الشيخ رحمه الله يستدرك على كلام النووي في تعليله بأن لو هو أكل هيبقى ده أكل حقيقي حسي مفطر، فيبقى كده أفطر مش صايم، فقال لا، ده ممكن برضك يصح هذا التعليل، وإن كن طعام الجنة مش مفطر زي ما طعام الدنيا، فبكده ما يقطعش وصال من صام. لست كهيئتكم إني أظل، بفتح الهمزة، إني أظل أطعم وأسقى، بالبناء للمفعول، بالبناء للمفعول. طبعا هنا كلمة بالبناء للمفعول فيها مراعاة للمعنى، بخلاف ما بعض الناس تعود لسانه على أنه يقول بناء للمجهول على طول في كل مقام. طيب، ما هو البناء للمجهول هنا مجهول ليه؟ ما هو قال أطعم وأسقى، من الذي يطعمه؟ الله. ومن الذي يسقيه؟ الله. إذا مش مجهول، فتأدب الشيخ قال بناء للمفعول، وهذا الواجب. فإذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطعم وأسقى، وقلنا إن الراجح فيه إن هو إيه؟ إن هو يفيض الله عز وجل عليه من الأحاديث ما يغنيه عن الطعام، كما قيل: لها أحاديث من ذكراك تلهيها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. والصحابة رضوان الله عليهم هل انتهوا؟ هل انتهوا؟ قلنا لا، وظلوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي معنا إن شاء الله، إن هم إيه؟ إن هم كانوا بعضهم كان بعضهم يواصل حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عبد العزيز ابن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، الأمر فيه للندب. كلمة تسحروا أمر، لو حملنا الأمر على الوجوب هيبقى السحور واجب، وهو إنما أتى به في هذا الباب ليقول لنا إن السحور إيه؟ إن السحور ليس بواجب، باب بركات السحور، السحور من غير إيجاب. قال: تسحروا، الأمر فيه للندب. وفي ندب السحور مخالفة لأهل الكتاب، دي فائدة السحور. يعني هو لماذا ندب لنا السحور؟ لفوائد عظيمة جليلة كثيرة، منها مخالفة أهل الكتاب. قال: لأنه ممتنع عندهم. طبعا في كثير: تسحروا فإن في السحور بركة، كذلك إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث في مسند أحمد، وهكذا. قال: ويدخل وقته بنصف الليل، وقت السحور يبقى من عند نصف الليل، تحسب الوقت ما بين المغرب والفجر وتقسمه نصفين، إذا تجاوزت النصف تبقى تبدأ السحور، وإن كان الأولى كما قلنا إن هو يكون إيه؟ يكون قبل الفجر بخمسين آية. ويدخل وقته بنصف الليل، فإن في السحور بركة، أي أجرا وثوابا وتقوية على الصوم وغيره من أعمال النهار. نعم، نكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.